أربعة للبودكاست.
تخيل أن حاكما في بداية الدولة الأموية يسأل: ما الذي يمنحني شرعية الحكم؟ فيجيبه أحدهم: البيعة. ويجيبه آخر: وراثة الخلافة. ويجيبه ثالث: الشريعة. كل إجابة هنا تعكس مرجعية مختلفة وتفتح باب لسؤال أكبر: من أين تستمد السلطة مشروعيتها في الإسلام؟ أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست تاريخ على الهامش من إنتاج شبكة أربعة، معكم ماريا محمد. وفي حلقة اليوم سنتناول موضوعاً محورياً لفهم الحضارة الإسلامية، المرجعية الدينية في الإسلام. لكن ما المقصود حقاً بالمرجعية؟ هل هي سلطة الفتوى أم مصدر التشريع؟ أم أنها شيء أعمق يبنى عليه تصور الأمة عن نفسها ويستمد منه نهجها في إدارة الدولة وتوجيه المجتمع، بل وحتى بناء العمران؟ في هذه الحلقة لن نتحدث عن المرجعية كمفهوم مجرد، بل سنسافر معا عبر الفترات التاريخية التي مرت على منطقتنا ونتتبع كيف ولدت المرجعية وكيف تغير شكلها ودورها وكيف أثرت في مسيرة الدولة الإسلامية من النبوة إلى الخلافة، ومن الجمود إلى الاجتهاد، ومن النزاع على السلطة إلى السعي لبناء حضارة. هيا بنا لنبدأ رحلتنا. أولى محطاتنا تكون في قلب الجزيرة العربية قبل بزوغ فجر الإسلام. تخيلوا معي صحراء مترامية الأطراف، قبائل متناثرة لكل منها عاداتها وتقاليدها، لا دولة تجمعهم ولا سلطة موحدة تحكمهم، بل رابطة الدم والقبيلة كانت هي القانون. كانت الحياة تدور في فلك الولاء القبلي، وكان الشعر لسان حالهم يمجد الحروب والمآثر ويوثق النسب والمكانة، وما أدراكم الشعر العربي الجاهلي. أما دينيا فكانت الغالبية تعبد الأصنام، وكانت الكعبة قد تحولت من بيت للتوحيد إلى معبد تحتشد فيه مئات التماثيل، لكل قبيلة صنمها ولكل موسم طقوسه. لكن كيف حدث ذلك؟ الروايات التاريخية تشير إلى أن العرب في الأصل كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، أي التوحيد الخاص، وكانت مكة مركز لذلك الإيمان، غير أن الزمن والتأثر بالحضارات المجاورة والانقطاع عن النبوات جعل الناس ينحرفون عن التوحيد. ويقال إن عمرو بن لحي الخزاعي أحد زعماء مكة هو أول من أدخل عبادة الأصنام من بلاد الشام إلى الحجاز، بئس ما فعل، ليغدو لاحقاً رمزاً لانحراف المرجعية. وفي غياب كتب سماوية أو كهنة بالمعنى المؤسسي، كانت المرجعية الدينية بيد سدنة الكعبة وكبار القبائل. فلم يكن هناك لا فقه ولا شريعة، بل ممارسات موروثة وأعراف مقدسة بقوة العادة. ورغم هذا الواقع كان هناك من لم يرضى بهذا الانحراف. كان هناك رجل اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد الحنفاء المكيين. يروى أنه جاب الشام والعراق باحثاً عن دين يرضي قلبه. رفض عبادة الأصنام ورفض المجوسية واليهودية والمسيحية حين لم يجد فيها ما يوافق فطرته. كان يقول: أعبد رب إبراهيم وأدع الناس لما كانوا عليه. كان زيد واحداً من قلة نادرة من الحنفاء الذين بقوا على نهج التوحيد، وإن ضاع عنهم الطريق لم يكن لديهم كتاب ولا نبي ولا جماعة، بل وميض فطرة تقاوم ظلام الوثنية. ترى كيف تهيأت الأرض وسط هذا الشتات الديني والسياسي لظهور رسالة جديدة تعيد للمرجعية معناها وتحول الإيمان من حالة فردية إلى مشروع حضاري؟ ظهر رجل من قريش لا يحمل صنما ولا يسعى للزعامة القبلية، بل يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في لحظة بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الدين دعوة شخصية، بل مشروع لإعادة ضبط البوصلة الروحية والاجتماعية. المرجعية الدينية في هذه المرحلة لم تكن فقط في الرسالة السماوية، بل كانت في شخص الرسول نفسه. كان المبلغ والقائد والمفسر والمشرع في آن واحد. ولأول مرة لم تعد المرجعية تتوزع بين الكهنة أو العرافين أو سدنة الكعبة، بل اجتمعت كلها في الوحي. هذه المرجعية الجديدة لم تكن ساكنة أو جامدة، بل كانت تتحرك مع الأحداث. الوحي ينزل استجابة للواقع يجيب، ينظم ويقوم ويؤسس لمنهج حياة، من تنظيم علاقات الأسرة والتجارة إلى إدارة الحروب وبناء الدولة. كانت المرجعية الدينية تنسج حضارة لا تفصل بين الإيمان والفعل ولا بين الروح والنظام، وقد تجلى ذلك بوضوح في المدينة حين انتقل الإسلام من دعوة إلى دولة. وفي المدينة أصبح للمجتمع الإسلامي نظام واضح قائم على ميثاق مكتوب أو ما يعرف باسم ميثاق المدينة، وعلى مرجعية واحدة لا تتجزأ، الوحي وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى اليهود والمشركين في المدينة حين وقعوا على ذلك الميثاق كانوا يعترفون ضمنياً بسلطة هذه المرجعية ولو في الحد الأدنى من الشأن السياسي. ولا نأتيكم بأقوال العرب والمسلمين في هذا الميثاق، بل نتطرق إلى أقوال الطرف الآخر. فقد قال المستشرق البريطاني المعروف مونتغومري وات، الذي كتب كثيراً عن الإسلام المبكر ومنها كتاب محمد آت مدينة، قال عن الميثاق: دستور المدينة وثيقة مذهلة، لقد أنشأت شكلاً من أشكال المجتمع السياسي يتجاوز الحدود القبلية، فكونت كياناً موحداً مبنياً على المسؤولية المشتركة والالتزامات المتبادلة. أما فريد دونر وهو مؤرخ متخصص في التاريخ الإسلامي وأستاذ في جامعة شيكاغو فيقول: ما يسمى بدستور المدينة يقدم رؤية لمجتمع تعددي يعيش فيه المسلمون واليهود معاً تحت مظلة سياسية واحدة دون الحاجة إلى اشتراكهم في نفس المعتقد الديني. وتذهب المؤلفة البريطانية كارين أرمسترونغ بعيداً، وهي التي كتبت عن الأديان والتاريخ الإسلامي ومن أشهر كتبها محمد A Prophet for Our Time، فتقول: ميثاق المدينة كان محاولة مبتكرة لبناء مجتمع يستطيع الناس فيه من ديانات مختلفة العيش معاً بسلام تحت قانون مدني لا ديني. وللمزيد عن هذا الميثاق ستجدون روابط مهمة في وصف الحلقة. وهنا يظهر الفرق الجوهري. في الجاهلية كان الدين يفصل على مقاس القبيلة، أما الآن فالدين هو الذي يعيد تشكيل القبيلة والمجتمع والدولة على مقاس أوسع، أمة. فهل استمر هذا النموذج المرجعي بعد وفاة النبي، أم أن الأمور بدأت تتغير شيئا فشيئا؟ الأحوال لا تدوم لأن البشر فانون. ربما فهمتم قصدي، وإن لم تفهموا ربما تنيركم هذه الأسئلة: هل المرجعية في النص، في السنة، في الشورى، أم في الخليفة؟ ماذا يحدث حين يغيب المرجع الذي كان يحمل كل هذه الأبعاد؟ حين توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الرحيل مجرد فقدان قائد أو معلم، بل كان زلزالاً ضرب قلب الجماعة المسلمة. المرجعية التي كانت واضحة، محسوسة، مجسدة في شخص واحد اختفت فجأة. بكى بعضهم وذهل آخرون، وقال عمر بن الخطاب: من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه. لم يكن ذلك إنكارا للموت بقدر ما كان خوفا من الفراغ. من سيملأ هذا الدور؟ من يملك حق التفسير والتشريع والقيادة بعده؟ لم يكن هناك نص محدد يعين الخليفة، ولا آلية انتخاب، ولا إجماع مسبق. وفي سقيفة بني ساعدة بدأ أول حوار سياسي ديني حول المرجعية. هل الأنصار أحق بها أم قريش؟ هل القوة أساسها البيعة أم النص؟ هل المرجعية في رجل واحد أم في جماعة؟ من تلك اللحظة بدأت المرجعية تتحول، وهنا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل المرجعية في الإسلام. مرجعية بشرية تبنى على فهم الوحي، لكنها لا تحمل قدسيته. مرجعية تتفاوت بين الخلفاء وتختلف باختلاف الأحداث. فكيف تجلت هذه المرجعية في عهد الخلفاء الراشدين؟ وهل استطاعوا الحفاظ على توازن النبوة؟ أم أن السياسة بدأت تحيد عن الدين؟ وكيف تعامل كل خليفة مع المرجعية؟ هل التزموا بالنموذج النبوي؟ أم بدأت تتشكل مرجعيات جديدة؟ تابعوا. مرحلة أبو بكر الصديق عنوانها مرجعية الإنقاذ والاستمرارية. في اللحظة التي وقف فيها أبو بكر الصديق في المسجد وقال عبارته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، لم يكن يخطب فقط، بل كان يؤسس لفهم جديد للمرجعية. أبو بكر لم يزعم النبوة ولم يدعي الوحي، لكنه حمل المرجعية السياسية والدينية في آن واحد، لا بصفته نبيا بل بصفته خليفة النبي. هذا المصطلح وحده كان إعلاناً، المرجعية لم تمت لكنها انتقلت من النبوة إلى الخلافة. خاض أبو بكر حروب الردة وواجه من قالوا سقطت الزكاة بسقوط النبي بموقفه الحازم، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وكان ذلك أول تأكيد على أن المرجعية لا تتعلق بشخص النبي فقط، بل بمنهجه وتشريعه حتى بعد وفاته، أي أن السياسة والدين واحد، فالدين الإسلامي شامل، وكان دستور دولة وليس فقط مرجعا ديني. ركزوا على هذه الفكرة واحفظوها، الدين الإسلامي دستور دولة وليس فقط مرجعا دينيا. مرحلة عمر بن الخطاب عنوانها مرجعية التوسع والتنظيم. مع اتساع الدولة في عهد عمر لم تعد المرجعية تقتصر على الحفاظ على ما كان، بل على إدارة ما أصبح. تحولت المرجعية إلى ما يشبه الإدارة التشريعية للدولة الجديدة، وكان عمر خليفة لا يتردد في الاجتهاد، فقد أوقف حد السرقة في عام المجاعة، وعلق سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، وفرض ديوانا إداريا أشبه بالتنظيم الإداري الحالي الحديث، وهو في كل ذلك لم يبتعد عن النص، بل كان يعيد قراءته في ضوء الواقع الجديد، وكان يقول: لا يعجبنكم قول امرئ في الدين لا يعرف في القرآن ولا في السنة. مرجعية عمر كانت ثنائية، احترام النص مع جرأة الاجتهاد، وكان يعي تماما أن الخلافة ليست فقط حكما بل أمانة في تفسير الدين وتطبيقه على واقع متغير. ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة عثمان وعلي معا لما لها من خصوصية، وهذه المرحلة عنوانها مرجعية الانقسام والتأويل. نبدأ مع عهد عثمان، حيث بدأت المرجعية تهتز. لم يكن السبب أن عثمان لم يكن مؤهلا، حاشاه، بل لأن السياسة باتت تتخذ منحنا بعيدا عن الدين عند البعض، فطعن في عدالته وفي قراراته، وتكاثرت الروايات المتناقضة. جمع المصحف كان خطوة جبارة في توحيد المرجعية النصية، لكنه جاء في وقت بدأ فيه الناس يتنازعون حول مرجعيات بشرية، هل هو الخليفة أم الصحابة أم الرأي العام؟ الاغتيال الذي أنهى حياة سيدنا عثمان لم يكن مجرد جريمة، بل كان إعلانا أن المرجعية لم تعد تحصن أحدا. ثم جاء عهد سيدنا علي رضي الله عنه، وهو زمن الفتنة والانقسام. هنا تكسرت المرجعية على صخور التأويل. الخوارج خرجوا عليه باسم لا حكم إلا لله، وخصومه اتهموه بتمييع المرجعية، وهو أقرب الصحابة في عهده علما وعدلا. في ذلك العهد بدأت المرجعية تتحول من خليفة جامع إلى أطراف متعددة، الكل يرغب بأن يكون له حصة، القضاة، المحدثون، الفقهاء، المتكلمون، وحتى الجماعات السياسية. بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين خرج سؤال المرجعية من نطاق الدولة ودخل في صراع الفرق والمذاهب. لم تعد المرجعية تفرض من قمة الهرم فقط، بل صارت محل نزاع بين من يحتكر النص ومن يؤوله. فهل تفرقت المرجعية أم أنها فقط تغيرت؟ ومن سيتولى تمثيلها بعد هذا التحول؟ السلطان أم الفقيه أم الاثنان معا؟ مع قيام الدولة الأموية لم تعد الخلافة مجرد استمرار للنبوة، بل أصبحت وراثة ملكية. منها بدأ فصل الدين والسياسة بشكل واضح. ومع مرور الوقت بدأ الخطاب الرسمي يعيد صياغة الدين ليخدم السلطة. الجمعة لا تقام إلا بإذن الخليفة، والدعاء في المنابر أصبح وسيلة لتثبيت الولاء، حتى أن بعض الفقهاء صاغوا مفاهيم الطاعة المطلقة، فقالوا: من خرج على الإمام العادل أو الجائر فقد خرج على الجماعة. في المقابل برزت شخصيات علمية بدأت ترفض هذا التوظيف السياسي للدين، لكنها كانت أقلية بلا مؤسسات وبلا قدرة على التأثير. لكن رغم ذلك لم تمت المرجعية الروحية، بل بدأت تهاجر من قصر الخليفة إلى حلقة الفقيه، بعيدا عن البلاط وبعيدا عن المنابر الرسمية، في المساجد وفي القلوب بدأ فقهاء المدينة ومكة والبصرة والكوفة يرسخون شيئا جديدا. لكن هل استطاعت هذه المرجعية الجديدة أن تصمد أمام دولة تملك كل أدوات القوة؟ وهل ولادة المذاهب الفقهية كانت مقاومة أم مهادنة؟ نتناول أسباب ذلك. بعد استقرار الدولة العباسية نسبيا نشأت حاجة لفهم الشريعة بعمق يتجاوز الرواية والتقليد، فالمجتمع اتسع والاحتكاك الثقافي زاد، وظهرت أسئلة جديدة: كيف يفهم النص؟ من يحق له الاجتهاد؟ وما حدود سلطة الفقيه أمام سلطة الخليفة؟ في هذه اللحظة التاريخية بدأت المذاهب في التشكل كتصورات شاملة حول كيفية استنباط الأحكام، مصادر التشريع، وتفاعل المسلم مع الدولة والمجتمع. الحنفية مثلاً اعتمدوا القياس والاستحسان والعقل، وكان مؤسسهم أبو حنيفة من أشد المدافعين عن استقلال الفقيه عن السلطة، حتى أنه سجن بسبب رفضه تولي القضاء. المالكية تمسكوا بعمل أهل المدينة كمصدر تشريعي، معتبرين أن سلوك مجتمع النبوة في المدينة حجة عملية. أما مذهب الشافعية فجاء ليؤسس أول منهج أصولي متكامل، فكتب الرسالة ووضع أسس القياس والاجتماع. والحنابلة تشددوا في التمسك بالنصوص ورفضوا التأويل، وكانوا الأقرب إلى السلفية الفكرية في زمنهم. فالإمام أحمد بن حنبل لم يكن مجرد فقيه، بل رمز لرفض تدخل الدولة في العقيدة، وخصوصا في واحدة من أخطر أزمات المرجعية. ففي خلافة المأمون وبتأثير من المعتزلة، طرحت الدولة فرضية لاهوتية جريئة، القرآن مخلوق وليس أزليا. قد تبدو هذه الفكرة فلسفية محضة، لكنها كانت في صميم مرجعية الخطاب الديني. هل النص مقدس في ذاته؟ أم أنه نتيجة إرادة إلهية قابلة للفهم العقلي؟ من هم المعتزلة أولا؟ هم تيار عقلاني تأثر بالفلسفة اليونانية، سعوا لتقديم دين منطقي يتسق مع العدالة والعقل، وكانت أبرز مبادئهم التوحيد العقلي، حيث لا يجوز أن ينسب لله صفات تشبه المخلوق. العدل، أي أن الإنسان مسؤول عن أفعاله لأنه يملك حرية الإرادة. المنزلة بين المنزلتين، بمعنى أن مرتكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناً. أين يذهب إذن؟ ومن مبادئهم أيضاً وجوب الصلاح والأصلح، يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، استغفر الله. وأخطر ما جاء به، القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه صادر عن إرادة الله في زمن وليس أزلياً مثله. وتبنى المأمون هذه الرواية وفرضها على العلماء، وهنا يدخل الإمام أحمد بن حنبل إلى المشهد. رفض القول بخلق القرآن رغم التهديد والسجن والجلد. انتهت المحنة بانتصار الإمام أحمد شعبياً وسقوط مشروع المعتزلة رسمياً، لكن فكرة استخدام الدولة للفكر أو استعمال الدين كأداة عقلانية للسيطرة أو الإصلاح لم تمت، بل عادت مراراً بأشكال جديدة في عصور لاحقة. وحدثت الكثير من الأحداث التاريخية والتطورات التي لا يتسع المقام لذكرها جميعاً، لكننا ننتقل انتقالاً سريعاً. فمع امتداد الزمن وتحول المدن الكبرى إلى مراكز حضارية، لم يعد السؤال فقط من يملك الحق في تفسير الدين، بل أصبح أين يدرس هذا التفسير ومن يصنع الفقيه. في هذه اللحظة بدأت المرجعية الدينية في كل من العالم السني والشيعي تأخذ شكل جديد، حيث انتهى عهد الفقيه المتوحد في مجلسه الصغير، وبدأ عهد المؤسسة المرجعية التي تملك بنية وموقع وطلاب ومناهج وأحياناً نفوذ دولي كبير. ونأخذ مثالاً على ذلك الأزهر. في قلب القاهرة الفاطمية وفي زمن لم تكن فيه المذاهب تفكر في التعايش، ظهر الأزهر أولاً كمسجد شيعي فاطمي، لكنه ما لبث أن تحول عبر القرون إلى أهم معقل سني لتعلم الدين واللغة والفقه في العالم الإسلامي. وتحول الأزهر لم يكن مجرد انتقال سياسي، بل كان انعكاس لحالة من المرونة المرجعي واستعدادها للتماهي مع السلطة أو مقاومتها حسب الظروف. وبمرور الوقت لم يعد الأزهر مجرد مسجد وجامع، بل أصبح مصنعاً يخرج العلماء ومرجعية تمنح منها الشرعية. وخاصة حين بدأت الدولة العثمانية تعترف بمكانته وتعتمد عليه في إدارة الشؤون الدينية في مصر وما حولها. برزت المرجعية الشيعية في مسار موازن وهادئ، لكنه لا يقل عمقاً. كان التأسيس المرجعي في المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري يرتكز على مفهوم النيابة عن الإمام الغائب، وهو اعتقاد بأن الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر قد غاب عن الأنظار لكنه حي وسيعود في آخر الزمان. هذا الغياب أو الغيبة الكبرى فتح الباب أمام سؤال شائك: من ينوب على الإمام في الإفتاء والقضاء وقيادة المجتمع؟ هنا نشأت فكرة المرجع الديني أو المرجع الأعلى، الذي لا يعين من الدولة ولا يختار بالانتخاب، بل يعترف به بالتقليد، أي باتباع الناس له في مسائل الدين بناء على علمه وعدالته. في هذا السياق لم يكن المرجع مجرد فقيه، بل حاملاً لوظيفة روحية علمية وأحياناً سياسية، وكانت الحوزات العلمية وخاصة في النجف الأشرف وقم هي المنصات التي تخرج هذه المرجعيات وتمنحهم القوة المعنوية عبر مراكمة سنوات طويلة من التدريس والبحث والفتوى. بعض هؤلاء المراجع اكتفوا بدورهم العلمي والديني، وآخرون مثل آية الله الخميني رأوا أن المرجعية ينبغي أن تشمل ولاية الفقيه، أي أن يتولى المرجع الحكم باسم الإمام، وهو ما شكل تحولاً كبيراً في الفكر الشيعي السياسي الحديث. ومع ذلك بقيت المرجعية الشيعية مرنة غير مركزية تماماً فيما تتعدد وتتنوع، وفي بعض الأحيان يوجد هناك تنافس خفي بين المدارس والمرجعيات. واليوم لا تزال المرجعية الشيعية تمثل قوة رمزية في كثير من المجتمعات، صوتها مسموع، لكن حدود دورها بين الدين والسياسة لا تزال موضوعاً للنقاش داخل البيت الشيعي نفسه. فهل المرجع رجل دين فقط أم هو وريث لوظيفة الإمام؟ سؤال مفتوح، كما هي دائما حدود المرجعية ما بين النص والواقع. وخلاصة القول، الأزهر كانت لها شرعية مدعومة من السلطة مستمدة من الكتب المعترف بمصداقيتها، بينما النجف اكتسبت شرعيتها من ثقة الجمهور واستقلال العلماء عن الكتب واعتمادها على النقل من المرجع الشيعي. في الأزهر تراكمت المناهج عبر الزمن داخل مؤسسة منظمة، أما في النجف فالمعرفة تنتقل من فقيه إلى تلميذه عبر السلسلة الفقهية. الأزهر كان ينظر إليه كمصدر إشعاع فكري للعالم السني، والنجف كمصدر فتوى وإرشاد ومواقف سياسية للعالم الشيعي. هنا نصل إلى لحظة في التاريخ لم تعد المرجعية فيها مسألة رأي، بل أصبحت مسألة مؤسسة وموقع اجتماعي وسلطة ناعمة. وتبدأ الأسئلة بالتغير من يملك الفهم إلى من يملك المنبر، ومن يشكل الخطاب الديني، ومن يديره، ومن يحاسبه. ومن خلال جميع المراحل السابقة حاولنا أن نختصرها قدر الإمكان نصل إلى العصر الحالي. مع نهاية القرن العشرين وبدايات الألفية حدث شيء غير مألوف في بنية المرجعية الدينية. لم يعد الصوت الديني محصور داخل الجوامع أو مقصور على الفتوى الصادرة من المؤسسات الرسمية، بل بدأ يتسلل إلى شاشات التلفاز ومن ثم إلى شاشات الهواتف. دخلنا زمن إسلام الإنترنت، حيث لم تعد المرجعية بحاجة إلى عمامة أو إجازة علمية تقليدية، بل ربما فقط إلى حساب موثق وجمهور وكاميرا وخطاب ذكي يشد الانتباه. ظهر ما يمكن تسميته بالداعية النجم أو الشيخ المؤثر، وهو ليس بالضرورة فقيها ولا شيخا بالمعنى الكلاسيكي، لكنه يعرف كيف يخاطب جمهور متعطش للإجابات السريعة بلغة سهلة وأسلوب عصري. وهكذا برزت أصوات شبابية بعضها بدون خلفية دينية رسمية، لكنها تعلمت فن التأثير وتمكنت من السيطرة على موجات النقاش، وأصبح لها جمهور واسع يثق بما تقوله حتى وإن خالف المرجعيات التقليدية. وفي هذه اللحظة الرقمية أصبح من المشروع أن نسأل: من هو المرجع الديني الآن؟ أهو الذي يحمل الإجازة الفقهية من أروقة الأزهر وغيرها أو النجف؟ أم ذلك الذي يحمل مئات الآلاف من المتابعين وعشرات الملايين من المشاهدة؟ صارت المرجعية المعاصرة مساحة مفتوحة وساحة صراع في بعض الأحيان: مرجع الدولة الرسمي، مرجع الإعلام المتأنق، مرجع المذهب الملتزم، مرجع الشارع، وحتى مرجع تيك توك الذي اسم له لكنه يسكن وعي الجمهور ويعيد تشكيل مفاهيمه. هكذا لم يعد الدين وحده ما يقال، بل كيف يقال ولمن وبأي وسيلة. وهكذا من الكعبة التي كانت تحتكم فيها الأصنام إلى فتاوى الإمام مالك، ومن مجالس المعتزلة والمناظرات الكلامية، مرت المرجعية الدينية في الإسلام بتحولات مذهلة، ليس فقط في من يتحدث باسم الدين، بل في كيف يفهم الدين وأين يقال ولمن. ومع دخولنا عصر الإنترنت لم يعد المرجع دائما من جلس في حلقات العلم لعقود، بل ربما من يعرف كيف يلخص فكرة في دقيقة ويزرعها في وعي الملايين. أصبحنا في لحظة فريدة حيث تتجاوز المرجعيات الفقيه الأصيل والداعي النجم والمفكر المؤثر وصانع المحتوى، بعضهم يتعاون وبعضهم يتصادم، وكل يملك جزءا من الحقيقة أو يدعي امتلاكها. فهل نحن أمام أزمة المرجعية أم أنها مجرد مرحلة انتقال نحو شكل جديد للمرجعية الدينية؟ وهل لا تزال المرجعية تبنى على العلم أم أصبحت تصنع من الكاريزما والتفاعل والانتشار؟ أسئلة مفتوحة كأنها امتداد لكل ما طرح في هذه الحلقة. تبقى الحقيقة أن الدين لا يتوقف ولا يصمت، بل يعيد تعريف نفسه مع كل جيل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. نرجو أن نرى إجاباتكم عن كل الأسئلة التي طرحناها في هذه الحلقة، وهذه الحلقة لا تعد سوى سؤال كبير. نراكم في حلقة جديدة، لا تنسوا مشاركة الحلقة والإعجاب بها ومتابعة كل جديد. إلى اللقاء.